بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الرضاع من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بمدينة الجهراء بالكويت.
الصلاة والسلام على رسول الله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
كنا فيما مضى انتهينا من كتاب النكاح، من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الحديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي أصح الأحاديث. في هذا المساء نأخذ إن شاء الله كتاب الرضاع، وهو أيضا متعلق بكتاب النكاح وما فيه. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وأيضا الأحاديث التي بعدها حول هذا الموضوع. كتاب الرضاع، وهو في اللغة إما بفتح الراء الرضاع، وإما بكسرها كتاب الرضاع، كلاهما صحيح. هذه الأحاديث، حديث عائشة أنها سمعت صوت رجل دخل على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت تعرف أنه فلان عم حفصة من الرضاعة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أراه إلا هذا الرجل الذي هو عمها من الرضاعة، عمها من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا، أي عمها من الرضاعة، هل يدخل عليها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة حكمها حكم الولادة. وهذه الأحاديث إذن متفقة على ثبوت حرمة الرضاعة، متفقة على ثبوت حرمة الرضاعة، وأجمعت الأمة على حصولها بين الرضيع والمرضع، أجمعت الأمة على حصول الحرمة بين الرضيع وبين المرأة المرضعة، فلا خلاف في أن الأمة أو المرأة التي أرضعت هذا الصبي أنها تكون أمه من الرضاعة، أنها تكون أمه من الرضاعة، ويصير هو ابنها من الرضاعة، فيحل له النظر إليها والخلوة بها، ويكون محرما لها في السفر، لكن لا يترتب عليه جميع أحكام الأمومة، لا يترتب عليه جميع أحكام الأمومة، فإن الرضيع لا يرث، لا يأخذ حكم الميراث، ولا يلزمه النفقة. فهذه يعني أمور مختصة بالأمومة الحقيقية. وأما الرضاعة فإنه تعتبر أمه ويكون محرما لها، ويكون يجوز النظر إليها كالنظر إلى أمه، لأنها أرضعته، لأنها أرضعته. وكذلك أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، اتفقوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، بمعنى أن أولاد المرضعة يكونون إخوته من الرضاع، وأبناء الرضيع يكونون ماذا؟ أبناء أو أحفاد الأم من الرضاع، فأولاده تلك تكون جدتهم من الرضاع، وأولادها يكونون ماذا؟ إخوته من الرضاعة. هذا لا خلاف فيه، يعني لا خلاف في قضية انتشار الحرمة من جهة الأم المرضعة، من جهة ماذا؟ الأم المرضعة. وهنا الذي تنتشر له الحرمة هو الرضيع فقط، يعني لا علاقة له في قضية إخوانه، لا علاقة في قضية إخوانه. فمثلا يجوز للأخ أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع، يعني ليس هو أخته وإنما أخت أخيه، أخت أخيه من الرضاع، إذا كان الرجل رضع عند أو رضع عند امرأة فإن هذا الرضيع يكون هو ابنها وأخو أبنائها وبناتها، هو وحده يكون ماذا؟ أخوهم. وأما إخوانه هو فإنه لا ينتشر لهم الحرمة ولا علاقة لهم بحرمة الرضاعة، لأن الانتشار يكون من جهة الأم ومن جهة زوج المرضعة، زوج المرضعة. وهنا وقع خلاف في قضية صاحب اللبن، يسمى صاحب اللبن أي الرجل الذي هو زوج المرضعة. جماهير العلماء على ثبوت الحرمة أيضا له، وهذا الذي تدل عليه هذه الأحاديث، فإن هنا قالت عائشة دخل على حفصة من عمها من الرضاع، وكذلك عائشة قال لو دخل علي عمي من الرضاع، بمعنى أنه أرضعتها امرأة وزوج هذه المرأة يعتبر ماذا؟ أبوها من الرضاعة. إخوان هذا الزوج يعتبرون بالنسبة لها ماذا؟ أعمامها من الرضاعة. هذا في قضية الانتشار من جهة الأب، فيعامل الرجل زوج المرضعة صاحب اللبن بماذا؟ بمعاملة الأب، معاملة الأب، ويسمى أب من الرضاعة، فيكون إخوانه يكونون ماذا؟ أعمامه من الرضاعة، ويكون والده جده من الرضاعة، وتكون أمه جدته من الرضاعة، يعني ضعه كأنه ابن لهم خالص، كأنه ابن لهم خالص. لكن مثل ما قلنا ليس كل أحكام الأمومة تنتشر، وإنما يعتبر كأنه ابنهم من حيث الخلوة والنظر والجلوس والمسافرة على ما قلنا. إذن صاحب اللبن مثل ما يقول الجمهور يثبت حرمته بينه وبين الرضيع، تثبت الحرمة بينه وبين الرضيع فيصير ولدا له، وهذه ما خالف فيها إلا أهل الظاهر، ما خالف فيها إلا الظاهرية، وإلا جماهير السلف والخلف على القول بانتشار الحرمة من جهة الأب، من جهة الأب. طيب، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن الرضاعة تحرم ما يحرم أو ما يحرم من الولادة فيها إفادة انتشار الحرمة من جهة الأب وانتشارها أيضا من جهة ماذا؟ من جهة الأم. وسيأتي بيان شروط هذه الرضاعة. قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. حديث عائشة قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن النبي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. ننظر هنا إلى أن أبا القعيس هو يعتبر ماذا؟ زوج من؟ مرضعتها. فاستشكلت عائشة رضي الله عنها، قالت: إن الذي أرضعني المرأة، فهي تكون أم من الرضاعة، فهل الأب يكون أيضا أب من الرضاعة؟ فإذا كان أبا من الرضاعة فإن الرجل الذي دخل عليها هو أفلح أبو أخو أبي القعيس، يعني يكون ماذا؟ عمها من الرضاعة. وطبعا عمها من الرضاعة هذا غير عمها الأول الذي في الحديث، لأن الحديث الأول قالت: لو كان فلان حيا، معنى أن عمها الأول مات، لكن هذا عم آخر. فقالت: ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذنين عمك؟ إذن سماه ماذا؟ عمها. قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له فإنه عمك تربت يمينك. فإذا أفاد هذا الحديث أن مثل ما يقولون صاحب اللبن، أو أن الرضاعة تنتشر من جهة ماء الفحل، لأنه ما جاء بهذا اللبن وهذه الولادة إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب الزوج. فكما أن الحرمة تكون من جهة المرضعة، كذلك الحرمة تكون من جهة زوج المرضعة، فيكون أبا من الرضاعة. قوله تربت يمينك، هذا تحدثنا عنه فيما مضى، أنها ألفاظ تستخدمها العرب لا تقصد معناها، هي في هيئة الدعاء لكنهم لا يقصدون معناها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إئذني له. صدق أفلح، إئذني له. قال: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. هذا فيه أن قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني ذهبت وما تزوجت منا، فقال لهم: ما عندكم يعني فامرأة؟ فأشاروا إلى ماذا؟ إلى بنت حمزة، وحمزة يكون ماذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه رضي الله تعالى عنه، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بنت حمزة لا تحل له. ما سبب الحرمة هنا؟ أن امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أيضا حمزة، فتكون بنات حمزة بنات عمه وبنات أيضا أخيه من الرضاعة، فحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخوه، سمى عم ويسمى أخ من الرضاعة. فكما أنه أخ عم، من النسب فكذلك هو أيضا أخ من الرضاعة، والأخ من الرضاعة لا يعني تكون بناته بالنسبة لك ماذا؟ محرمة، كأنها بنتك، فتكون بنتك بنته من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة، بنت أخي من الرضاعة. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. حديث أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لك لست لك بمخلية، وأحب ما شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قلت ابنة أم سلمة؟ قال قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن أو فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. هذا الحديث فيه أيضا من المسائل تحريم الربيبة وتحريم أخت المرأة. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، رملة بنت أبي سفيان، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أختي، وأختها اسمها عزة، أختها اسمها ماذا؟ عزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترضين بهذا؟ فقالت رضي الله تعالى عنها لست لك بمخلية، يعني لست أنا وحدي في هذا المكان، بل عندي زوجات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 90 من الزوجات، فقالت ليس المكان لي وحدي، وإنما خير من يشاركني فيه أختي، يعني فأرادت الخير لأختها في الدنيا وفي الآخرة أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعلم تحريم قضية الجمع بين الأختين، وما علمت كذلك تحريم الربيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تحريم الجمع بين الأختين هذا من التحريم المؤقت، وهو يعني يحرم، وهو وارد في القرآن، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له بلغني أنك تخطب، يعني تبحث عن امرأة، وكأنها سمعت أنه خطب بنت أم سلمة، وكان اسمها درة، هذه البنت اسمها درة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البنت محرمة علي من جهتين، أن جهات التحريم قد تكثر. الجهة الأولى أنها ماذا؟ ربيبة. ومعنى الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، طبعا من غيرك، تزوجت امرأة وعندها بنت، هذه البنت تسمى بالنسبة لك ماذا؟ ربيبة، قولون ربيبتي. هذه الربيبة يحرم على الزوج أن يتزوجها إذا دخل بأمها، لأن الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل على أمها، أما إذا لم يدخل على أمها وإنما عقد ولم يدخل ثم ماتت هذه المرأة أو طلقها، جاز له أن يأخذ البنت التي تسمى الربيبة، هي الآن ما أصبحت ربيبته، لكن بنتها يجوز له أن يتزوجها. إذن الربيبة من شروط حرمتها شرط متفق عليه وهو الدخول على الأم، وهذا نص القرآن. وشرط مختلف فيه وهو كونها في حجرك، في حجرك يعني في بيتك في تربيتك، أن الله عز وجل يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن هذا من باب الوصف وليس من باب تعيين الحكم كما هو مذهب الجمهور. فإذا لا يشترط في الربيبة في حرمتها إلا شرط واحد وهو الدخول على الأم. طبعا بخلاف البنت، فإن البنت بمجرد العقد تحرم عليك أمها مطلقا، إذا عقدت على البنت فإن الأم تحرم عليك مطلقا، لو عقدت وطلقت أو ماتت البنت الأم لا زالت ماذا؟ محرمة. الأم لا زالت محرمة. فإذا حرمت هنا هذه درة بنت أم سلمة من جهة الأولى وهي كونها ربيبة، والجهة الثانية قال أرضعتني وأباها ثويبة، وثويبة مولاة أبي لهب من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية. قال أرضعتني أنا وأبو سلمة ماذا؟ ثويبة. فأصبح أبو سلمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أخوه من الرضاعة، فتكون هذه درة بنته من بنت أخيه من الرضاعة، بنت أخيه من الرضاعة، تكون بنت أخيه من الرضاعة. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، نساءه عن هذا الفعل، أن يعرضن البنات أو الأخوات عليه. واضح؟ طيب. قال باب إنما الرضاعة من المجاعة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، قال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا فيه بيان قضية التأكد من الرجل هل يعتبر أخاك من الرضاعة أو لا يعتبر أخوك من الرضاعة، يعني لا يكتفى فقط بالقول، إنما لا بد من اشتهار ذلك واستهاقه، وجود شهود يشهدون عليه على أن فلان أرضعته فلانا. إذا ثبت هذا ووجد الشبهة وقيل، فإن على المسلم أن يحتاط. فأحيانا يقال إن لك أن فلانة يعني تريد أن تتزوجها، فتأتي شبهة ورود الرضاعة، فتأتي امرأة تقول هي أختك من الرضاعة وعلمت أنها أختك من الرضاعة، فهنا الباب أنك ماذا؟ تبتعد عن هذه المرأة، تبتعد عن هذه المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن فلانة تقول إن هذه المرأة يعني أرضعتها أو أرضعتك وإياها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زواجها، فقال وكيف وقد قيل. ثم إنه أيضا يجب أن يحتاط من المرأة بخصوص أخيها من الرضاعة، فلا تتكشف له ولا تخلو به حتى يثبت قضية ماذا؟ الرضاعة. يعني من جهة الرجل يحتاط في قضية القول وجود الشبهة، وفي قضية المرأة أيضا تحتاط حتى لا تجلس مع الرجل، يعني لا نكتفي هنا بقد قيل أنه رضع، لا، حتى يكون المسألة مسألة ماذا؟ يعني موثوقة ووجد شهود واستفيض أنه أخوك أو أنه أخاها من الرضاع، عند ذلك تجلس معه. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا الرجل الذي دخل على عائشة وما دخل عليها إلا لاعتقادها أنها أو أنه أخوها من الرضاعة، عندها علم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة انظرن من إخوانك، يعني تأكدن من هذه القضية. هذا فيه كان فيه إشارة إلى أن هذا الرجل لم تثبت قضية الرضاعة الشرعية وتوفرت شروطها، بخلاف عمها في الأول قال لها ماذا؟ أتستأذنين عمك؟ يعني ثبت قضية أنه عمها من الرضاعة. لذلك يقول العلماء: لا تثبت حرمة الرضاعة إلا بشروط، لا تثبت حرمة الرضاعة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون خمس رضعات مشبعات، أن تكون خمس رضعات مشبعات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي أن الطفل جائع فيرضع هذا اللبن حتى يشبع، حتى يشبع. وخمس رضعات جاء في قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس رضعات، ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، يكون بخمس رضعات. الشرط الثاني وهو تابع للخمس رضعات أن تكون هذه الرضعات مشبعات، تكون مشبعات. وأيضا هذا دليله الذي ذكرنا، رضاعة من المجاعة. ولا يحسب قضية ترك الثدي ولا التنفس، يعني بعض النساء ترضع الطفل ثم هذا الطفل خلال الرضاعة يحتاج إلى ماذا؟ إلى التنفس أحيانا، فيترك الثدي ثم يرجع، فالمرأة تحسب بتركه للثدي وتقول تركه، يعني في جلسة واحدة تعتبر أنه رضع خمس رضعات أو عشر رضعات، وهذا خطأ. وإنما الرضعات التي تحرم هو أن يترك الطفل الثدي شبعان، انتهى من الرضاعة. إذن لا نحسب قضية ترك الثدي أو أنه يتنفس، وإنما مثلا تأخذ المرأة هذا الرضيع ترضعه رضعة كاملة حتى يشبع هذا الطفل، هذه نسميها كم رضعة؟ واحدة. ثم جاء بعد ساعتين ثلاث أرضعته الثانية، بعد مدة ثالثة، بعد مدة، فتمت خمس رضعات، اعتبر هنا ابنها من الرضاعة وأصبحت أمه من الرضاعة. الشرط الثالث أن تكون هذه الرضاعة قبل الفطام، أن تكون قبل الفطام، وهذا أولى من قولنا في الحولين، أولى من أن نقول في السنتين، وإنما نقول أن تكون الرضعات قبل الفطام. فإذا فطم الطفل وترك الثدي والحليب عند ذلك نقول ماذا؟ خلاص هنا لا حكم للرضاعة، لا حكم للرضاعة. فإذا فطم قبل السنتين نقول لا حكم للحولين، وإذا فطم بعد السنتين، يعني بعض الأطفال يشرب من ثدي أمه يصل إلى ثلاث سنوات يشرب من ثدي أمه، فهنا أيضا إذا شرب وهو في هذا العمر ولم يفطم عند ذلك يكون ابنها من الرضاعة إذا تمت الشروط السابقة. قال رحمه الله: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، وعبد هنا بن زمعة أخو من؟ سودة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. طبعا الخلاف في الغلام هنا، الغلام من جارية من أمه، فهنا جاءت هذه الجارية، تعرفون أن الإماء فيما سبق يبعن ويشترين، فيحصل أحيانا اختلاط في الأنساب إذا ما استبرأت أو ما استبرئت هذه الأمة، يعني الواجب استبراء الأمة بحيضة حتى ما تختلط الأنساب. لكن إذا وقع هذا الأمر، يقول سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. يعني هنا وجدت شبهة قوله أنه ابنه، والشبهة الثانية أيضا ماذا؟ وجود الشبه بينه وبين عتبة. ثم أجاب عبد بن زمعة فقال: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. يعني أنه ولد هذا الطفل وكانت هذه الأمة تحت من؟ تحت عبد ابن زمعة، وكان قد اشتراها في مدة يمكن أن يكون فيها الولد. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد. يعني هنا تعارض قضية الفراش وقضية ماذا؟ الشبه. تعارض الشبه وتعارض الفراش، فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وانظر إلى الاحتياط، فقال: يا عبد، الولد للفراش. يعني لمن أصبح هذا الولد؟ لعبد بن زمعة أصبح لها، لعبد بن زمعة، وأصبح أخو سودة من ماذا؟ أصبح أخو سودة. قال: وللعاهر الحجر. ومعنى للعاهر الحجر، يعني هذه قاعدة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني، الزاني إذا زنى بامرأة وجاء منها بولد لا يلحق بأبيه ولا يكون له نصيب بهذا الولد مطلقا، وإنما الولد ينسب إلى أمه أنها هي الفراش. قال: واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. يعني مع أنه حكم أنه أخاها، قال لها ماذا؟ احتجبي منه، لوجود ماذا؟ شبهة. والشبهة هنا في قضية الشبه الكبير بينه وبين بينه وبين عتبة، بينه وبين عتبة. واضح الصورة يا شباب؟ الصورة ممكن أن توضح أكثر في قضية، مثلا نضع صورة أخرى غير هذه الحديث: جاء رجل وباع جارية، كانت عنده جارية، وحال ملكه لها جامعها، ثم اشتراها رجل آخر، فجاءت بعد ستة أشهر بماذا؟ بولد. جاءت بعد ستة أشهر بولد، يعني هذا الرجل الذي اشتراها أيضا ما استبرأها وجامعها. هنا يحصل اشتباه، هل الولد للبائع أم أنه للمشتري؟ هنا نرجع إلى قاعدة ماذا؟ الولد للفراش. لكن لو فرضنا مثلا أنها جاءت بالولد بعد شهرين، هنا يكون الولد لمن؟ للبائع، لأنه لا يمكن، يعني قال أهل العلم أقل الحمل ستة أشهر، فإن كان دون ستة أشهر فلا يحكم لأبيه، لا يحكم للزوج، قالوا أقل الحمل ستة أشهر. فإذا ولدت فيه بعد ستة أشهر فهنا يقع قضية الاشتباه، لأنها ما استبرئت بحيضة، الواجب على ماذا؟ المشتري أن لا يجامعها وينتظر حتى تحيض، حتى تنقطع قضية وجود شبهة الولد للبائع الأول. فهنا إذا حصل هذا الاشتباه نقول ماذا؟ الولد للفراش، الولد للفراش. وهذا ما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد لصاحب الفراش، الولد لصاحب الفراش. طيب، هذا يعني فيه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الاحتياط والورع في باب الدين، وكذلك احتياط المرأة في قضية معرفة أرحامها ومن يجوز لها أن تتكشف عنده أو لا تتكشف. قال: باب العمل بإلحاق القائف الولد. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، قال حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور، فقالت: يا عائشة، ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. القائف، تعرفون القائف الذي يتتبع الآثار، كان العرب يعرفون قبيلة بني مدلج بني أسد، يعرفونها في تخصصها في تقفي الآثار. هذا مثل المرة الآن يقولون ماذا؟ أهل معرفة في تقفي الآثار وإلحاق الولد، يعني معرفة الشبه، يرى الابن يعرف أن أباه فلان، فهذه تحتاج إلى قضية خبرة. فهنا سرور النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجززا المدلجي، رأى أسامة وزيد ورأى أقدامهما، رأى أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهنا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن القائف يؤخذ حكمه، إلى أن القائف يؤخذ حكمه. وقال العلماء هنا أنه يؤخذ حكمه إذا كان عدلا وكان خبيرا، كان عدلا وكان خبيرا. وهذا أيضا يدخل في المسألة والصورة التي ذكرناها سابقا، يدخل في الصورة والمسألة التي ذكرناها سابقا. اختلف رجلين، كلاهما أمكن أن يكون الولد ولده، فيرجع فيهما أيضا، كما أنه يرجع إلى الفراش، أيضا بعض أهل العلم قال أنه يرجع إلى القائف من باب الشبه، من باب الشبه. وهذا أيضا يدخل في الصورة التي ذكرناها من اختلاف بين مشتر وباع، من الاختلاف بين المشتري والباع في الجارية، فيقع اشتباه بينهما وجاءت بالولد، فينظر أيضا إلى قضية القيافة، ينظر إلى قضية القيافة، لكن الولد للفراش مقدم على قضية ماذا؟ القائف. الولد للفراش مقدم على قضية القائف. طيب، قال: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب وإقامة من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. يعني دخل بعد ذلك بأبواب أخرى تابعة كتاب النكاح. حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. هذا من سنن الزواج، من سنن التعدد في الزواج، أنه إذا تزوج امرأة كان عنده زوجة سابقة، فإن كانت هذه المرأة بكرا جلس عندها سبع ليال ثم بعد ذلك قسم بين نسائه بالعدل، وإن جلس عندها أو إن كانت ثيبا مطلقة أو أرملة فإنه يجلس عندها ثلاث ليال ثم بعد ذلك يقسم بين نسائه. وأيضا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاث، أقام عندها ثلاث، فطلبت منه أن يقيم سبعا، فقال: إذا أكملت لك السبع فإني أيضا أقسم بين نسائي على سبع. فرضيت بماذا؟ بالثلاث، لأنها لو رضيت بالسبع يكون لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة، يعني يكون مرأة الثانية سبع ليالي والثالثة سبع ليالي والرابعة هكذا، ثم لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة، فرضيت بالثلاث التي هي من حق الثيب، ثم بعد ذلك يقسم بين نسائه، فقدومه إليها يكون أقرب. قال: باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي إلا موجدا لمرادك وما تحبه. هذا الحديث فيه بيان أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من النساء التي يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام كما بينا سابقا. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا تأتي المرأة التي تسمى الواهبة نفسها تقول: يا رسول الله وهبت إليك نفسي. هنا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها من غير مهر ولا ولي، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هناك أحاديث أخرى أوردها الإمام مسلم تحت هذا الباب في قضية الباب الذي ذكره النووي، وأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، بمعنى أنه يجب القسم بين النساء في المبيت، يجب القسم بين النساء في المبيت، فتبيت عند هذه ليلة، وعند الثانية ليلة، وعند الرابعة هكذا إن كان، ثم ترجع وتبدأ من جديد. فهذا من الأشياء الواجبة على الرجل أن يقسم بين نسائه، والقسمة يعتدل فيها المرأة الطاهر والمرأة الحائض، فكما أن يعني حتى إذا حاضت المرأة كذلك يجب عليك ماذا؟ القسمة، وأن تبيت عندها. طيب، قال: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. حديث ابن عباس عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بنت الحارث الهلالية وسرف مكان قريب من مكة دفنت فيه ميمونة بالاتفاق. قال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، هي احترموها يا أم المؤمنين أمكم جميعا، فلا تزلزلوا نعشها لا تحركوها وحركة شديدة، إنما سيروا سيرا سريعا معتدلا، وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، والواحدة هذه هي سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم هم بطلاقها، وكانت هي أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أهب يومي لعائشة ولكن ابقني عندك، ماتت رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة، وهي وهذا يدل على علم أمهات المؤمنين أن أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دليل على أن الرجل بين نسائه ليس بملزم أن يساوي بينهن في المحبة، وإنما ملزم أن يساوي بينهن بماذا؟ بالهبات وبالقسم. إذن هذا فيه دليل على جواز المرأة أن تهب ليلتها لضرتها، والضرة هي الزوجة الثانية. قال باب استحباب نكاح ذات اليد، عفوا باب استحباب نكاح ذات الدين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا فيه بيان أن الناس في العادة يقصدون هذه الأمور في الزواج، الناس عادة يقصدون هذه الأمور في الزواج، إما يتزوجها لمالها وإما أن يتزوجها لحسبها ونسبها، وإما أن يتزوجها لجمالها، وإما أن يتزوجها لدينها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أعظم هذه الأسباب هي ماذا؟ هي الدين، لأن الدين تكون ثمرته عليك وعلى ولدك وفي صلاحك وصلاح أولادك، أما المال فقد يحصل له مصيبة فيذهب، وأما الحسب فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقد تتزوج الحسيبة النسيبة فتتكبر ماذا عليك، ولا تستمر الحياة فيما بينكما. وأما الجمال فإنه فترة ويذبل ويذهب، ولا يبقى بعد ذلك إلا ماذا؟ إلا الدين، فإن الدين كلما عاهده المرء ازداد وازداد، ولو طال العمر ازداد، فازداد النفع لك ولأولادك، وهذا خير ما يسعى إليه الإنسان. ولا يمنع ذلك أن يبحث عن المرأة ذات الجمال وذات الحسب مع ماذا؟ مع الدين، لكنه إن تعارض ذلك لامرأة ذات جمال وليست ذات دين ويعني صاحبة فسق وغير ذلك، فهنا الدين مقدم على ماذا؟ على الجمال. قال تربت يداك، وهذا مثل ما ذكرنا لفظة يستخدمها العرب ولا يقصدون معناها، معناها في الحقيقة تربت يداك معناها يعني التخصغت على التراب، يعني تفقر يدك ولا تجد شيء، لكن هذه يقولها العرب ولا يقصدون معناها، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل من دعوت عليه فاجعلها له رحمة، اللهم كل من دعوت عليه فاجعلها له رحمة، فيدخل في ذلك هذه الألفاظ تربت يداك وتربت يمينك. طيب نكتفي بهذا بارك الله فيكم إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.